لفلاح الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ. ونبدأ بهذا السؤال. يقول السائل: يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم بالربا مع الكافر بحجة أنه في دار كفر، وهناك أيضا من يقول بجواز أخذ أموالهم ولو سرقة أو غدرا. أفيدونا أفادكم الله عن موقف الشرع من هذه الأقوال. أولا، أخي الكريم، لا يجوز أن يتعامل المسلم بالربا لا في دار الإسلام ولا مع الكفار، بل ينبغي للمسلم أن يتعفف عن المال الشبهة فضلا عن الحرام. وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. والله عز وجل حينما حرم الربا حرمه مطلقا، سواء كان هذا التعامل مع مسلم أو مع غير مسلم. فقال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي هذا تحريم الخمر والميسر وهو القمار، سواء كان من مسلم أو من غيره. وأيضا في الربا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا أي اتركوا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين صادقين فاتركوا الربا تماما ولا تتعاملوا به، سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين. أما قوله هنا: ويجوز أخذ أموال الكفار، وأنه يجوز أن يسرق أموالهم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. لا يجوز الغدر في الإسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أوصاهم: لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا عجوزا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغدروا حتى بالأعداء. إذا أعطيت العدو أمانا فلا يجوز أن تغدر، فكيف يقال بأنه يجوز الغدر بهم وسرقة أموالهم؟ هذا كله يقوله من لا يفهم دين الإسلام، بل ينبغي أن يتعامل معهم معاملة صحيحة. ثم أعلم أخي الكريم أن الإسلام انتشر في الهند وفي تلك البلاد بمعاملة التجار المسلمين معاملة الصدق والأمانة. فسلوك المسلم يمكن أن يحبب غير المسلمين في الإسلام. فأنت أيها المسلم، يا من ذهبت إلى أمريكا أو أوروبا أو غيرها أو غيرها من البلاد، ينبغي أن تصور الإسلام في صورته الحقيقية المشرقة، صدقا وأمانة وعدلا وإتقانا وإخلاصا مع الناس جميعا، فحينئذ الناس يرونك مثالا حسنا فينظرون إليك فيسألون: ما دينه؟ يقال: الإسلام، فيحبون الإسلام. فيمكن للمسلم من سلوكه القويم أن يحبب الناس في الإسلام، ويمكن إذا كان سلوكه مشينا أن يبغض الناس في الإسلام ويكرههم فيه، والعياذ بالله. هذا سائل يسأل ويقول: حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم بالسيارة لأن السيارة مؤمن عليها. أولا، بارك الله فيكم، التأمينات على الحياة أو على السيارات أو نحو ذلك نوع من أنواع القمار، بل قال العلماء جمعت بين القمار والربا، يعني فيها مخالفتان: مخالفة القمار ومخالفة الربا. فأما مخالفة الربا فهم يأخذون هذه الأقساط التأمينية من مجموعات من المؤمنين ويضعونها في بنوك الربوية، ومن يحدث له حادث أو يخرج على المعاش أو نحو ذلك يأخذون من الفوائد الربوية ويعطونه، فهذا هو الربا. أما بالنسبة للقمار فقد يدفع كثيرا ويأخذ قليلا، وقد يدفع قليلا ويأخذ كثيرا، هذا نوع من أنواع القمار لا يجوز. ولذلك يقول العلماء التأمين الاختياري لا يجوز أن تدخل فيه. أما التأمين الإجباري لو أن الدولة قالت لابد أن تؤمن وإن لم تؤمن فسوف تحرر لك قضية، فحينئذ أنت تؤمن دفعا للضرر، فإذا وقع عليك ضرر وأرادت شركة التأمين أو كان من حقك أن تأخذ من شركة التأمين إجبار هذا الضرر أو جبر هذا الضرر، فلا تأخذ إلا بقدر ما دفعت. يعني لو أنك مثلا أمنت على موظف عندك في العمل وحدث له ضرر وعمل عملية أو كذا فصرف له 10,000 وأنت لم تدفع له إلا 3,000، إذن لا تستحل إلا 3,000 فقط والبقية توزع على الفقراء والمساكين. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، معك علي من أسيوط.
أهلا وسهلا أستاذ علي، تفضل.
الله يخليك. حضرتك بس كنت مسافر سوهاج، فحضرتك يعني كنت مسافر، فأثناء سفرنا في سوهاج صليت أدنى الظهر والعصر هناك، فصليت الظهر والعصر مع بعضهم في الجامع. فبعد كده راجع أنا وراجع، فيعني المغرب والعشاء أدنى عليا وانا في بلدي يعني في بيتي، فهل هنا يجوز اجمع بين المغرب والعشاء جمع ولا اصلي كل واحد كل فرد لوحده قضاء؟
يعني انت بارك الله فيك وصلت بيتك في صلاة العشاء.
فهنا مثلا مشوار يعني بين اسيوط وسوهاج عن المسافة، يعني المسافة نفسها بالنسبة للمواصلات الحالية سريعا
كم كيلو تقريبا؟
ما بصراحة ما اعرفش،
يعني يجي 20-30
كيلو. المواصلة دخلت في ساعة ونص كده او ساعة،
ساعة ونصف تقريبا. طيب حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اخونا الكريم يسأل عن قضية المسافر اذا عاد الى بلده وقد اذن عليه المغرب في الطريق فوصل الى بلده في صلاة العشاء، فماذا يصنع؟ فلما رجع وجد نفسه رجع بعد العشاء، نقول له بارك الله فيك يجوز لك أن تجمع المغرب مع العشاء الآن، لكن جمعا تماما بدون قصر، لأنك في بلدك تصلي المغرب 3 ركعات ثم تقيم الصلاة وتصلي العشاء 4 ركعات، إذن يجوز لك الجمع حينئذ ولا يجوز لك القصر. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل ويقول هل إذا مات شخص صالح أو ولي هل ينفع أو يضر بعد موته؟ وهل يجوز أن نقصد هذا الولي إذا توفي ونطلب منه الدعاء ونحو ذلك وهو في قبره؟ الجواب أخي الكريم أن الرجل إذا مات انقطع عمله كما ثبت في صحيح مسلم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم إن هذا الميت إذا مات حتى ولو كان صالحا لا ينفع ولا يضر، فلا يجوز أن تذهب إلى الولي وتدعوه عند قبره أن يفعل كذا أو كذا. نكمل الجواب عن هذا السؤال بعد هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
حضرتك أنا عندي سؤال بس بسيط. في صلاة الظهر أتيت المسجد متأخرة،
نعم،
فوجدت رجل جالس على كرسي بيكمل صلاة الظهر، فهل يصح ان انا اكمل معه الصلاة ولا اصلي لوحدي؟ وهل لو كملت معه الصلاة باخد الاجر كامل ولا نصف الاجر نظير ان الامام قاعد على كرسي او أيوة. جالس على كرسي؟
حاضر جيبك ان شاء الله.
متشكر جدا،
بارك الله فيك. هذا سؤال مهم جدا. اخونا الكريم يسأل هل يجوز الاقتداء بامام يصلي جالسا والمأموم يصلي قائما؟ وإذا اقتدى بالإمام هل المأموم يجلس مثل الإمام أم على المأموم أن يكون قائما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. القول الأول إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، أي أنه يجوز أن تقتدي بالإمام الجالس لكن تصلي خلفه جالسا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع من فرسي فجحش جنبه صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا وصلى الناس قياما فأشار إليهم فجلسوا. فبعدما انتهى عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. القول الثاني أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسا والمأمومون يصلون خلفه قياما، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. والقول الثالث قول الإمام أحمد رحمه الله إذا افتتح الإمام الصلاة جالسا وجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا، وإذا افتتح الصلاة قائما ثم اعتراه عذر فأكمل جالسا جاز للمأمومين أن يصلوا قياما. والقول الراجح أيها الأحباب الكرام أنه يجوز للإمام أن يصلي جالسا والمأمومون يصلون خلفه قياما. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فهذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبي بكر. يعني أبو بكر كان يبلغ فقط ولم يكن إماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن الصلاة خلفه قياما فدل على النسخ. إذن يجوز أن تقتدي بهذا الإمام وهو على كرسي وأنت قائم والصلاة صحيحة إن شاء الله. معنى اتصال. أيوة تفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
هو إحنا كنساء يعني هنبقى زي الرجال بالضبط لما ندخل الجنة؟ يعني مثلا كحكم في النظر لوجه الله إن إحنا نشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام، إن إحنا نجتمع مع الصحابة ومع النبيين، يعني كل حكم على الرجال زينا زيهم بالضبط. السؤال الثاني اللي عايز أسأله، أنا عندي في أوضة أولادي بطاطين وملايات عليها رسوم كرتونية، حكمها إيه، حرام ولا حلال؟ ولا
الرسوم دي رسوم كرتونية ولا رسوم حقيقية؟
لا كرتونية، توم جيري ميكي ماوس حاجات من دي يعني. فعايزة برضو أعرف حكمها إيه، يعني أرميها ولا أجيب غيرها؟ ولا عندي الحفة وبطاطين وملايات مش عارفة إيه حكمها يعني.
حاضر يا أختنا إن شاء الله أجيب.
السلام عليكم.
أختنا الكريمة تسأل عن النساء يوم القيامة إن دخلنا الجنة، نسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. أولا إذا دخلت المرأة الجنة إذا كانت متزوجة برجلين، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. إذن إذا كانت متزوجة برجل ومات ثم تزوجت رجل، أو تزوجت برجل وطلقها ثم تزوجت آخر، فهي لآخر أزواجها في الدنيا إن دخلوا الجنة سويا. هذا أمر. الأمر الثاني، هل المرأة تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض؟ نعم تشرب من يد الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهل النساء ينظرن إلى وجه الله يوم القيامة؟ نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يفرق بين المرأة والرجل في هذا. فالمرأة إن شاء الله لها ما تشتهي الأنفس، لكن مسألة اختلاط الرجال بالنساء هذا ليس موجودا في الجنة. اختلاط الرجال بالنساء ليس موجودا لا في الجنة ولا في غيرها، بل المرأة في الجنة يكون طرفها قاصرا على زوجها وهي سعيدة مع زوجها لا تفكر في غيره. أما سؤال أختنا، السؤال الثاني، عندها بطاطين عليها رسوم كرتونية، إذا كانت هذه الرسوم لها شكل في الحياة كأسد وثعبان ونحو ذلك، فهذه من الصور التي ينبغي ألا تضعها في بيتك يا أختنا. أما الرسوم الكرتونية العادية التي ليس لها شبه في الحياة، رأس كلب ورجل إنسان ومش عارف، هذه الأشياء لا بأس بها لأنها ليست رسوم حقيقية. بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي شيخ؟
الله يسلمك.
حاضر، بس عايز اسالك سؤال في خصوص يعني حاجات كده يعني كان عليها خلاف، فانا عايز يعني اتاكد من حضرتك. موضوع اللي هو انا من المنيا من الصعيد، فموضوع الاثار منتشر عندنا جوه يعني في الصعيد، ففيها الاثار وكم دوت لجيات، فانا عايز اعرف حكم الدين في الناس اللي مثلا متنقب عن الاثار وبتلقى وتبيعها لناس يعني اجانب، او بتبيعها في ناس بتخش برضو الصيد، في اي حكم الدين في حاجه زي كده، وهل هي ملكيه عامه فعلا ملك للدوله ولا ملكيه يعني ممكن انا لو لقيتها في بيتي فدي خاصه بي انا.
نعم.
وايه حكم الشرع فيها بالظبط؟ وهل ممكن برضه يعني انا مثلا كريت حاجه ممكن مثلا سلمها الحكومه، فهل لو مثلا الحكومه اعطتني مبلغ وده يعني في مصر مش معترف به، بس هل اعطتني الحكومه مبلغ مقابل ان ازرع الشيء ده اللي انا سلمته، فايه حكم الشرع والدين فيه؟ اقدره او ما اقدرهوش؟ وبارك الله فيك.
حاضر، اجاوبك ان شاء الله باذن الله. اخونا الكريم يسال عن قضيه الاثار. اولا يا اخواني قضيه الاثار، والناس الذين يمشون ويقولون في بيتك آثار واحفر كذا واحفر كذا ونحو ذلك، معظم هؤلاء الناس يتعاونون مع الجن، وهذا لا يجوز أصلا. الاستعانة بالجن لا تجوز، لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بل الاستعانة بالجن لا تجوز، ولا حتى في العلاج، في علاج المس والسحر وهذه الأشياء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجن كما ثبت في صحيح مسلم، وكان يعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجن أن يحاربوا معه في الغزوات، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجن كسرايا يأتون بأخبار الكفار من مكة وغيرها، لم يثبت هذا. فلو كان ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن بعض الصحابة حينما كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في السرايا كان بعضهم يقتل من أجل الإتيان بأخبار الكفار، فلو كان ذلك جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الاستعانة بالجن لا تجوز مطلقا، ومعظم هؤلاء الذين ينقبون عن الآثار يستعينون بالجن. الأمر الثاني أن كثيرا منهم يقدم قربانا للجن، يذبح ذبحا للجن أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ذبح لغير الله. إذن كل هؤلاء الذين يقولون في بيتك كذا أو في حقلك كذا أو تعال احفر كذا وكذا، إما أن يكون مشعوذا دجالا أو أن يكون ساحرا أو نحو ذلك، أو يريد أن يبتز أموال الناس، فأنا أنصحك أخي الكريم ألا تتجاوب مع هؤلاء القوم ولا تفعل شيئا من مثل هذا. أما وانت في بيتك لو وجدت شيئا بدون تعمد وكذا، تحفر مثلا لأرضك، تحفر لبناء بيت، فوجدت مثلا ذهبا أو نحو ذلك، فهذا الذهب اسمه الركاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الركاز كما ثبت في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس يعني تخرج الخمس، تعطي الخمس للدولة أو تعطي الخمس للفقراء والمساكين، وتأخذ الأربعة أخماس توزع تأخذها لنفسك، والخمس هذا هو حق الدولة من هذا الركاز إن كان الركاز ذهبا أو فضة أو نحو ذلك. معنا اتصال، تفضل. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا مشيخة كنت عايزة أسأل.
صار صوتك بعد إذنك.
ساكنة في شقة إيجار جديد.
نعم.
فالمدة يعني قربت تخلص، صاحب الشقة ان شاء الله يعني هيجدد لي، بس هيعلي على الايجار شوية. فانا كنت بسأل هل يجوز ان انا ينفع اخد قرض من بنك اسلامي اجيب بيه شقة، بحيث ان انا الايجار لو زودوا عليا هيبقى كتير عليا او مش هقدر اسده يعني.
وبدك ايجار كام في الشهر؟
لا هو خلاص المدة قربت تخلص يعني، وهيجدد لي المدة بس هيزودوا لي يعني هيبقى كتير عليا يعني.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال اخر. ايوه تفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ انا الحقيقة مش عايزة اطيع على حضرتك، بس في سؤال بخصوص اخت مسلمة كان عندها مشاكل، والحقيقة في رجل يعني يدعي أنه يعالج بالقرآن، أخبرها أن هناك سحر معمول لها سحر وأمور كهذه، وهي وأسرتها استعانت بهذا الرجل من باب أنه يعالج بالقرآن. ثم حين بدأ بالعلاج اكتشفوا أنه يعني أعطاها أوراقا مكتوب فيها آيات قرآنية بحروف مفرقة وأرقام مفرقة، ثم أدعية بطلاسم وروع غير مفهومة، فاكتشف وأخذ منهم صور فوتوغرافية لهذه البنت والأختها، وهم طبعا اكتشفوا أنه مشعوذ بهذه الطريقة، فيريدون أن يتخلصوا من هذه الأحجبة بحرقها وتخاف أن تتأذى. فالسؤال هل يمكن أن تتخلص منها بالحرق فعلا أم يمكن أن يؤذيها هذا الرجل؟ لأن أعتقد أنه يستعين بالجن يعني.
حاضر أجيبك يا أختنا. أيوة معنا اتصال، تفضل. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن حضرتك دكتور الشيخ أخذ رقم تليفون حضرتك؟
تفضل خذي من الكنترول إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله. بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، تقول بأن عندها شقة إيجار جديد وعند التجديد سيزيد عليها الإيجار ونحو ذلك، هل يا ترى يجوز أن تقترض من البنك الإسلامي؟ هي تقول من البنك الإسلامي، نقول نعم، لو كان هناك قرض من البنك الإسلامي بدون فوائد ربوية فلا بأس، أما الاقتراض من البنوك بفوائد فلا يجوز يا أختنا. فالإنسان إذا كان فقيرا لا يجوز له أكل الربا، ولكن يجوز له الصدقة، يجوز إعطاؤه من الزكاة، أهل الخير يتصدقون عليه، لكن لا يجوز له أكل الربا. فإن وجدت قرضا أو نحو ذلك بدون فوائد ربوية فلا بأس، أما الربا فلا يجوز. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت متزوجة وطلقت من شهر، وأنا حامل يعني في شهر برضه، فزوجي دلوقتي عايز أنزل الحمل دوت ومصر، وأنا مش عايزة أنزله، بس هو مصر إن هو لو ما نزلتوش مش هيرجعني لعصمته تاني، مش هيسيبه بيته.
يعني هو الرجل يريد إرجاعك ولا
لا،
هو طلقك؟
هو ما هو طلقني عشان خاطر مش عايز يكون مسؤول عن اي حاجة، ودلوقتي لما عارف ان انا حامل مش عايز الحمل ده خالص.
لكن انت لو نزلت الحمل هو هيرجعك تاني؟
لا.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. اتصال، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغلق التلفاز وتكلم من هاتفك.
بفضلك انا يعني ام الولد عنده 14 سنة، وهو الحمد لله حفظ القرآن الكريم كله، وبعدين بيجيب لي ورد 4 أجزاء كل يوم، بس ما بيجيبهمليش بالتجويد، هل هو اشيل وزر ولا انا صح ولا كده مش تمام؟ هو عنده التجويد وكل حاجه، بس بيقول لي بتشق عليا لما اجيب 4 أجزاء كل يوم من غير بالتجويد، هتشق عليا عشان هو في مدارس لغات اجنبي، فانا عايزه اعرف الوزر عليا ولا لا.
حاضر اجيبك ان شاء الله. اولا بالنسبه للاخت التي تسال عن هذا السحر والمشعوذ الذي اعطاها اوراقا وأعطاها طلاسم ونحو ذلك، كيف تتخلص منها؟ نقول يا أختنا الكريمة، إذا أردت أن تتخلص من هذه الأشياء تتوضئين، ثم تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ثم تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات، وتبدأ تحرقيهم، وأنت تقرأي المعوذات وأنت تحرقهم حتى يحترق بس، وإن شاء الله لن تضري، لكن هذه الأشياء تحسنات عامة، قراءة المعوذات أثناء الحرق، ويكون الإنسان متوضئا ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بس، وإن شاء الله لا يحدث ضرر بإذن الله. الأخت التي المطلقة من شهر وهي حامل شهر، ليس من حقها أن يقول أنزلي هذا الطفل، بل استمري على هذا الطفل إن شاء الله، وإن شاء الله لعله يكون ولدا صالحا مباركا، وبعد ما تضعين الطفل بإذن الله هو مكلف أن يعطيه راتبا شهريا شرعا وقانونا، فلا تنزل الطفل إن شاء الله. أختنا الكريمة التي تقول ابنها 14 سنة وحافظ القرآن الكريم، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يرعاه وأن يجعله من علماء المسلمين، وهنيئا لك أيتها الأم الكريمة التي ربيت هذا الطفل حتى حفظ القرآن الكريم كاملا. أما بالنسبة للتسميع، تقول بأن الولد عنده تجويد جيد، لكنه تسميع 4 أجزاء في اليوم يسمعها بسرعة، لا بأس أن يسمعها بسرعة، قراءة يسميها العلماء قراءة الحدر لكي يستطيع أن يستحضر هذه الأربعة أجزاء. فليس عليك إثم ولا عليه إثم، هذه قراءة الحدر يا أختنا، لا بأس بذلك. بارك الله فيك. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من توفي وكان قبل أن يتوفى أوصى بأن يدفن في المكان الفلاني، هل تنفذ الوصية أم لا؟ نعم تنفذ هذه الوصية، تنفذ وصيته بشرط ألا يكون هذا المكان فيه مخالفة شرعية ولا يكون فيه مشقة على الناس، يعني لا يكون مثلا من الصعيد من أسوان ويوصي أن يدفن في القاهرة، هذه فيها مشقة عظيمة. لكن إذا كان الأمر لا مشقة فيه وأوصى أن يدفن في مكان في مقابر المسلمين مثلا، يدفن في هذا المقابر في هذه المقابر أو في مقابر بلد بجواره. لكن إذا أراد أن يدفن في مكان وحده بعيدا عن مقابر المسلمين، هذا حرمان له من دعاء المسلمين الذين يزورون القبور، فالأولى والأفضل دفنه في مقابر المسلمين. نعم. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
أيوة تفضلي معك يا أختنا.
سعد بن الشيخ.
ولا أخانا. تفضل يا أخانا بارك الله فيك.
ألو.
أيوة معك تفضل سؤالك أنت على الهواء.
والله حضرتك أنا أرد كفيف. ألو.
أنا عاوزك تقفل التلفاز وتسمع وتكلمني من التليفون.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك أنا كفيف ورحت لكذا الشيخ بيعالج بالقرآن.
طيب.
وبيقولوا إن في يعني غصب عندنا وفي سحر أو في حاجات زي كده، لكن للأسف بنمشي معاهم ومحدش مفيش نتيجة يعني.
يعني أنت مولود كفيف؟
مولود نظر ضعيف، ضعيف قوي يعني.
ضعيف؟
آه.
طيب ما علاقة هذا بالعلاج بالقرآن؟
يعني احنا كنا رحنا كده شيخ فقال لي ما اعمل لكم حاجات وبتاع وكلام من ده، حتى بنشوف خيالات وبتاع وكلام من ده يعني.
اما هو الانسان النظر ضعيف بيرى خيالات، لكن هل تأتيك تشنجات او غيبوبة؟
لا مش تشنجات، بس يعني نشوف مثل احلام مزعجة يعني، حاجات اعراض نفس وسحر يعني.
طيب ما هو السؤال؟
حضرتك تنصحني بحد مثلا بيعالج بالقرآن؟
اولا اخي الكريم، كثير من هؤلاء المعالجين لا يتقنون هذا الأمر، ففي الحقيقة هتضيع مع هؤلاء الناس، فالأولى. طيب حط السماعة وأنا هجاوبك عشان ما طولش عليك في التليفون. تمام ماشي خلاص. أخونا الكريم بارك الله فيه نظر ضعيف أو كفيف وقيل له بأن عندك مس أو سحر، لابد أن تكون الأعراض متوفرة. لماذا؟ لأنه قد يكون مرض عادي طبيعي طبي لا علاقة له بالمس والسحر، فتذهب إلى هذا يقول مس ويعطيك علاج شهر شهرين، وهذا سحر ويعطيك علاج وهذا، وفي النهاية لا تجد نتيجة. لابد من التشخيص الصحيح أولا. فأنا مثلا أقول لك أخي الكريم، هل عندك تشنجات عصبية بحيث أنك أنت بتغيب عن الوعي لمدة ساعة أو نصف ساعة مثلا؟ ده سؤال. لو كان بيأتيك هذا يبقى فيه احتمال يكون فيه مس أو تكون تشنجات طبية، يعني عندنا احتمالين. الأمر الثاني، مسألة أحلام مخيفة مزعجة، الأحلام ممكن تأتي لأي إنسان، لا سيما إذا كانت الأحلام بعد الفجر لا عبرة بها. لكن لو أنك ترى حلما بعينه، ترى مثلا رجلا بعينه يهددك، أو ترى وهذا الرجل تراه كل يوم أو كل أسبوع يومين أو ثلاثة في الأسبوع، أو ترى أنك تقع في مكان عالي في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، أو ذئب بعينه يجري خلفك، يبقى في احتمال يكون في شيء. إذا لم تكن هذه الأشياء يعني أحلام مخيفة ومزعجة، ما كل الناس عندها أحلام مخيفة ومزعجة، بترى خيالات أمامك، هذه الخيالات تأتي لكل الناس لا علاقة لها بالمس ولا بالسحر. فأنا أخشى أن تكون طبيعي عادي وتدخل في بطاقة المس والسحر ده ويضحك الناس عليك وتمشي معهم مدة طويلة ولا تجد نتيجة. فأعراض المس والسحر ليست التي ذكرتها أخي الكريم. أسأل الله لك الشفاء والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عوضته منهما الجنة، يعني هنيئا لك إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته عنهما الجنة. إذا صبرت واحتسبت ورضيت بقضاء الله وقدره فلك الجنة إن شاء الله تعالى. وهذا أسمى ما يتمناه المسلمون هنا في الدنيا الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم ورضا الله تبارك وتعالى. يمكن أن تسعى في الطب إذا وجدوا لك علاجا طبيا، أما الأعراض التي ذكرتها فلا علاقة لها بالمس ولا بالسحر. هذا سائل يسأل ويقول: إذا دهس إنسان بسيارته شخصا فمات دون قصد فماذا عليه؟ طب نأخذ الإجابة على هذا بعد هذا الاتصال. اتصال معنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سيدنا الشيخ، أنا أم محمد من أسيوط مع حضرتك.
أهلا وسهلا.
أتمنى أسأل من حضرتك السؤال ده لأن انتظرت كثير إني أسأله. أنا مرتبطة بصورة سيدنا يوسف بشكل غريب جدا، يعني أنا مش عارفة إزاي، يعني ممكن أصحى من النوم أفتح التلفاز موجودة، أسمع مجرد في الشارع موجودة، سيارة موجودة، يعني القرآن مجرد القرآن استغفر الله العظيم عندي كله في صورة سيدنا يوسف. أنا عايزة أعرف مدى ارتباطي بهذه الصورة، أو أني أنا مجرد أسمع اسمه، لدرجة أني بنيت كثير أن ربنا يعطيني ولد ثاني وأسمي يوسف، فأعطاني ربنا وسميت يوسف. فنفسي حتى لما قابلت شيخ مرة فبقول له يا سيدنا الشيخ عايز أسألك سؤال، قال لي أنا اسمي يوسف، فأنا مش عارفة، فهو بيقول احتمال يكون ربنا يبلغك رسالة معينة في الصورة دي، فأنا عايز أعرف حضرتك إيه بالضبط ده. معلش ده السؤال الأول. السؤال الثاني، معلش عندي والدتي شديدة الطبع جدا، ومعلش يعني كتير بتتكلم كتير جدا معانا، ممكن تنقل مني كلام عادي، يعني هي مش قصدها ان هي تنقله لأخواتي.
هذه والدتك؟
نعم.
مين اللي شديدة الطبع؟ والدتك أمك؟
والدتي شديدة الطبع شوية معانا. يعني المهم طبعا كانت الأيام اللي فاتت كلها كويسة، أصابها مرض كتير، حاليا يعني تلاقيها ماسكة يعني بالدنيا، الفلوس عندها كل شيء، لدرجة أي شيء موجود عندها في المنزل عايزين ياخده أو بفلوس. لو رحنا قعدنا شوية وحد قاعد يعني قضينا يوم أو حاجة بتحسب ده بمال، فأنا عايزة أعرف إيه. فمرة بتخانق معاها بقول لها الدنيا مش كده، ابتدينا نتضايق منها كلنا، يعني إخواتي كلنا، فبتقول لي أنت طبعك وحش وأنا مش راضي عليك، ودايما تقول لي أنا مش راضي عليك، لأني أنا بحاول أعرفها الصح من الغلط، فهي مش قابلة ده.
المهم الخلاصة، الخلاصة يا أختنا الكريمة، يعني سؤال حضرتك.
طيب عاقة أنا كده؟ عاقة والدتي يعني كده؟ عاقة والدتي ولا لا؟
حاضر وجيبك إن شاء الله. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سألت حضرة الشيخ من شوية بس أنا نسيت أسأل حضرتك. أنا 14 سنة ده ابني يتيم يعني، وعندي ولد معاق تاني يتيم، ودول كل هما الاثنين عندهم فلوس في الدفتر البسطة، فأنا بطلع عليهم زكاة مال، هل اللي هو المعوق ده أطلع عليه ولا ما طلعش؟
وهل أنتم محتاجين لهذا المال؟
والله إحنا أنا باخد عندي إيجار شقة، أنا عندي إيجار شقة وباخده بصرف منه، والباقي بحط لده شوية وده شوية، لكن أنا ما عنديش دخل ولا معاش ولا أي حاجة.
وحط له مبلغ كام في البريد؟
ابني اللي هو الصغير ده علشان هو بيحوش من مصروفه معاها 40، واللي هناك عنده 15، والمعوق عنده 15.
ايوه يعني 40,000 و15,000.
بس ده دفتر لوحده وده دفتر لوحده.
طب ما البريد فيه ربا صح؟
لا هو دفتر توفير.
دفتر توفير له فوائد ولا بدون فوائد؟
لا ما فيهوش فوائد. لا ما اعرفش والله، انا بروح اودي لما يكون محوش عبد الله محوش فلوس بروح اوديها له في الدفتر، يعني بيكون محوشها من مصروف المدرسه.
لكن انت ما تعرفش هو بفوائد ولا بغير فوائد؟
لا انا ما اعرفش، ولكن المعاق ده انا بحط له من معايا عشان هو مش بيحوش.
حاضر ماشي اجيبك ان شاء الله. حاضر. اذا نقول لأختنا أم محمد المرتبطة بصورة يوسف، لا تشغلي بالك بهذا، فصورة يوسف كغيرها من صور القرآن الكريم، ويعني سمعتها في السيارة، سمعتها في البيت، سمعتها في التلفزيون، قد يكون الأمر قدرا، وصورة يوسف كغيرها من الصور. وانت سميت ولدك يوسف، نسأل الله أن يجعله ولدا صالحا طيبا مباركا، فهذا الأمر لا تشغلي نفسك به كثيرا. أما بالنسبة لأمك شديدة الطبع وأحيانا تغضب منها، نقول مهما كانت الأم شديدة الطبع أو ترفع صوتها على أبنائها، ينبغي للولد أو للبنت أن تحترم الأم وأن تبرها وأن تقدرها، حتى لو الأم أخطأت فيك يجب أن تصبري لأنها أمك، ولو رفعت صوتك عليها كنت عاقة بها. قال تعالى: فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما. والأف معناها تقول لك إذا هات لي الشيء الفلاني، فقمت وقلت أف وأحضرت الشيء، يعني لم تعصيها. فكلمة الأف التي يعني تغضب الأم تكون من العقوق، فكيف بأنها يعني تتغيظي عليها أو ترفعي صوتك عليها أو نحو ذلك؟ فنقول اصبري وتحملي ولك الأجر والثواب يا أختنا، لكن لا ترفعي صوتك على أمك حتى لو أخطأت فيك، لا تردي عليها بارك الله فيك، خشية أن يكون العقوق. معنا سؤال.
ألو
أختنا أسماء، تفضلي يا أسماء.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كنت عايز أسألك على الطريقة التيجانية اللي موجودة هنا عندنا في مصر.
ممكن ترفعي صوتك شوية يا أسماء؟
الطريقة التيجانية. الطريقة التيجانية اللي موجودة هنا عندنا في مصر دي طريقة صوفية ولا شيعية؟
الطريقة التيجانية؟ طريقة صوفية ولا إيه؟
ولا شيعية؟
ولا شيعية؟
عشان في من يعني من أهلي متابعين الطريقة دي. فأنا عايز أعرف لو
طب هل هم يعني عندهم أفكار معينة يا أسماء؟ مثلا بفضلوا علي على أبي بكر أو بسبوا أبو بكر أو سبوا عمر أو حاجة؟
لا، هم ما بيقولوش كده، هم بيقولوا إن هم صوفيين بس واخدين يعني زاوية يعني جامع كده لوحدهم مع نفسهم، وبيقعدوا يقولوا الله الله وما أعرفش إيه كده يعني. بيذكروا يعني ربنا الأذكار،
بيذكروا بالرقص كده.
إيه؟
يرقصوا وهم يذكرون.
ايه؟
يرقصون وهم يذكرون الله.
لا، هم بيقعدوا يهزوا كده يعني، هم بيقولوا ان هم رجالة وستات، يعني ايه رجالة لوحدهم وستات لوحدهم.
وفي الاذان يقولون اشهد ان سيدنا محمد رسول الله.
بيقولوا عادي حتى بس اللي
بيقولوا سيدنا، بيزادوا في الاذان كلمة سيدنا.
بيقولوا سيدنا
في الاذان. طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. ناتي الى اختنا التي وضعت مالها في البريد لابنائها. اولا يا اختنا الكريمه انصحك بان ترفعي هذا المال من البريد الى بنك اسلام، لان البريد هذا فرع من فروع البنوك الربويه، وأنت تضعين المبلغ وهم يضعون عليه فائدة ربوية كل سنة، والفائدة الربوية تنزع البركة من المال كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إما أن تشتري به ذهب وتخليه عندك، تشتري به قطعة أرض للولد تربح، أو تضع المال في بنك إسلامي أو نحو ذلك. لكن البريد يا أختنا عندنا في مصر البريد فيه ربا، فرقم واحد تشيلي من البريد. الأمر الثاني، المال اللي بلغ 40,000 لا عليه زكاة، كل سنة تخرجي على كل 1025 جنيه، على كل 1025 جنيه. أما 15,000 ده فعلى قول من يقول بأن الزكاة تخرج على الذهب فلا زكاة عليه، والزكاة تخرجيها برا، لأن ده ملك للأولاد، يبقى تخرجيه خارج الملك مش تنفقيه، تخرجيه للأقارب ونحو ذلك. أما الزكاة على قول من يقول بزكاة الذهب فالخمستاشر ألف ليس عليهم زكاة حتى يوصل 20,000. أما لو حبيت تخرج احتياطا على زكاة الفضة لو 6,000 فأعلى، فتخرج أيضا على الخمستاشر ألف، على كل 1025 جنيه. طيب أختنا أسماء تسأل عن الطريقة التيجانية، وهم يذكرون بالتمايل، يذكرون الله بالتمايل ويزيدون في الأذان فيقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونحو ذلك. أختنا الكريمة هذه طريقة فيها بدع وخرافات، خالية تماما وخارجة تماما عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي لعلماء المنطقة أن يجلسوا مع المسؤولين عن هذه الطريقة ويكلموهم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، ويبينوا لهم المخالفات الشرعية التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا أي بدعة نبتدعها تكون ضلالة، زي مثلا سيدنا محمد رسول الله الثابت عن بلال رضي الله عنه وعن المؤذنين الأربعة الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقولوا سيدنا محمد رسول الله، وإنما كانوا يؤذنون فيقول أشهد أن محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وإمامنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول بأنه سيدنا خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا ينبغي في الصلاة ولا في التشهد أن نزيد كلمة سيدنا. هذا الوش اللي في السماعة. نقول لا ينبغي أن نقول سيدنا، هذا أمر. الأمر الآخر لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمايل في الذكر ويتمايل في الدعاء، فهذه بدعة أخرى. على كل حال نقول وعندهم من الأوراد وغيرها ما يخالف الهدي النبي، فهذه طريقة تخالف السنة وتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فينصح أهلها بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنا أعلم أن كثير من هؤلاء الناس لو نصحوا باللين والحكمة والموعظة الحسنة سيتبعون الحق إن شاء الله ويتركون هذه المخالفات. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وحيد، حضرتك اسمي أيمن محمد وعايز أعرف سؤالين.
تحت أمرك، تفضل.
بس عايز أعرف يعني إيه كلمة الخراج بالضمان.
كلمة إيه؟
الخراج بالضمان.
الخراج بالضمان.
الخراج بالضمان. تاني حاجة عايز أعرف في قصة اسمها فتح الوفاة، الفتح والوفاة. عايز أعرف قصة بني قريظة دول إيه قصتهم يعني.
قصة الإيه؟
قصة بني قريظة.
بني قريظة.
بس كده، شكرا.
حاضر حاضر. طب معنا اتصال اخر. ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اغلق التلفاز ولا تكلمي يا اختنا.
طيب هو لو سمحت، بس زوجي يعاني من سحر، ف ذهب لشيخ وقال له ان انت عندك سحر عاشق وعندك حسد وحسد، فقال له اداله ورقه كده واداله زيت يدهن بيها جسمه كده، ف وبعد كده دلوقتي بدا يهدى يعني. هو عصبي جدا، كان عصبي جدا.
اغلقي التلفاز يا اختنا عشان ما تسمعيش نفسك في التلفاز، وتكلمي التليفون على طول.
طيب يا شيخ، معلش انا.
هو طلب الاسم واسم الام ولا لا؟
هو طلب اسم ال، لا هو كلمه، هو انا ما اعرفش بقى اكلمه ولا ايه.
طب زوجك معك الان؟
ايه
زوجك معك الان يكلمنا؟
لا والله هو مش معايا.
طيب ما هو السؤال يا اختنا؟
فدلوقتي يعني يتعالج ازاي او ايه؟
ما هي الاعراض التي تاتي لزوجك؟
هو بيقول ان انا بحلم احلام وحشه فيها حيوانات، وهو ما بيتكلمش مع حد كتير يعني، حتى ما بيدخلش مع الناس كتير دلوقتي يعني، حتى معايا ما بيتكلمش اصلا في امور، بيحصل الشغل وبيجي ما اجي مثلا اتكلم معاه في اي حاجه، ما سيبني دلوقتي مش في اي حاجه.
يعني عنده انطواء. عنده انطواء
ايه؟
عند انطواء ووحدة، يحب الوحدة والانطواء ولا يكلم أحدا. هل هو يصلي أم لا يصلي؟
يصلي وبيقرأ قرآن وبيعتكف كمان يعني في رمضان.
طيب جميل، خلاص أنا أعطيك علاج إن شاء الله. أحضر ورقة وقلم إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شهيد؟
أهلا ومرحبا بك.
حبك في الله يا شهيد.
يا مرحبا أخي الكريم.
كنت عايز اسال حضرتك، كنت رأيت رؤيتين في يومين مختلفين يا بعض. اللي في المسجد يقرا في صلاه العصر الصلاه السريه طبعا حضرتك، واحد بيقرا صلاه جهريه سوره تبارك ثم لم يكملها، وقرا سوره القمر ثم يعني حتى قبل الفجر كده صلاه الفجر وانا اضحك يعني. في اليوم الثاني برضو برضو كنت بصلي في مسجد تاني، كان في صلاة المغرب ودخل أخ صلى وأخطأ، فدخل رجل خلاني صليت وصليت ويسحيت قبل الفجر برضو.
طيب حاضر. بالنسبة لقول أخينا الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، هذا حديث رواه الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. الخراج بالضمان معناه الغانم غارم، يعني الذي يتعرض للربح يتعرض للخسارة، فأي معاملة يتعرض الإنسان فيها للربح فقط ولا يضمن الخسارة تحرم. الخراج بالضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بمناسبة رجل باع عبدا ورده بالعيب، يعني ظل هذا العبد عنده يومين ثلاثة أربعة ورده بالعيب، في عيب ظهر في عيب فرده، في خلال هذه الأيام العبد عمل وخرج خراج، يعني أحضر خراجا، كان بيشتغل ويجيب لسيده مالا، فلما رده صاحبنا الأول قال خلاص رديت العبد، هات لي الخراج الذي جاء به في خلال الثلاثة أيام، يعني المكسب والربح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، يعني لو مات عنده لضمنه فكذلك له ربحه، هذه معنى الخراج بالضمان. قصة بني قريظة هذه قصة طويلة، ملخصها أن بني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة تعاهد مع اليهود مع بني قريظة، أي عدو يأتي إلى المدينة على اليهود يقف المسلمين معهم دفاعا عن اليهود والمسلمين في المدينة، أي عدو يأتي على المسلمين يقف اليهود معهم، لأن بني قريظة في المدينة والمدينة تجمع اليهود والمسلمين، واتفقوا وتحالفوا على ذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق، وظل اليهود كذلك حتى جاء 10,000 مقاتل أحاطوا بالمدينة في غزوة الأحزاب، وعدد المسلمين في المدينة رجالا ونساء وأطفالا كلهم 3,000، فأيقن بنو قريظة أن المسلمين سيهزموا لا محالة، فنقضوا العهد، نقضوا العهد مع المسلمين وراسلوا الكفار خارج المدينة أنكم ستقاتلون من خارج المدينة ونحن نقاتل من داخل المدينة، وفعلا نقضوا العهد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم رجلا يقول هل نقضتم العهد؟ قالوا لا عهد بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام. استعان النبي صلى الله عليه وسلم بربه ودعا ربه، فأرسل الله عز وجل ريحا اقتلعت خيام الأحزاب وهواء، فمضى الأحزاب وانهزموا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل إن الله يأمرك ألا تضع لامة الحرب وأن تحاصر بني قريظة وتقاتلهم، فقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فحاصر بني قريظة وقاتلهم حتى استسلموا، وحكم فيهم سعد بن معاذ فأمر بقتل مقاتلتهم لأنهم خانوا الله ورسوله وأسر نسائهم وأطفالهم. هذه قصة بني قريظة. أما أختنا بالنسبة لزوجك اكتبي بارك الله فيك، أولا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، ثانيا سماع شريط آية الكرسي مكررة 1 يوميا بالسماعات، سماعات على الأذن، ثالثا تلاوة 2 من القرآن يوميا، رابعا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، 4 أشياء لو استمر عليها لمدة 1 شهر كامل سيزول ما به إن شاء الله تعالى ولا يذهب إلى العرافين والدجالين ونحو ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك فيكم. أما بالنسبة للسؤال الذي يقول هناك قناة تسمى قناة الحقيقة فيها نصارى يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام ونحو ذلك، فما واجبنا؟ واجبنا أنك ترجع تغلق هذه القناة ولا تشاهد هذه القناة لأنها قناة نصرانية، وعلى إخواننا المحامين أن يرفعوا قضية على النيل سات، لأن هذه دولة إسلامية دولة مسلمة دينها الرسمي الإسلام، فلا يجوز السماح لقناة تبث من النيل سات في مصر تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب الإسلام. قناة الحقيقة يجب أن نقف كلنا ضد هذه القناة حتى تقف القناة، أو أن يعاقب النيل سات الذي يأخذ إيجارا لبثها وهو يعلم جيدا ما تبثه من سب للرسول عليه الصلاة والسلام وسب للإسلام. فنحن نهيب بجميع المسلمين أن يتكاتفوا لإيقاف هذه القناة، وسوف تقف قريبا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك تعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم أيها الأحباب الكرام. ادعوا معي أن يرزقنا الله في بلدنا الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأذله، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري.